أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. اللقاء يتجدد مرة أخرى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولازلنا مع المرحلة المكية، وهي المرحلة الثانية من مراحل الإسلام. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة الدعوة سرا، امتدت إلى عدة أشهر كما قال بعض الكتاب وبعض الرواة، ولكن الكثير من المؤرخين وكتاب السير على أن هذه الفترة كانت 3 سنوات كاملة. وبعد هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قام فصدع بدعوته وأعلنها أمام الجميع بنص قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ومن يومها تحولت قريش من حالة الخمول والركود في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة النشاط في حرب هذه الدعوة، وبدأت قريش تتخذ وسائل وأساليب وطرق عدة حتى يعني تقف أمام المد الإسلامي، وحتى تنحسر المياه الإسلامية ولا يكون الإسلام بعد ذلك أي نوع من أنواع الوجود في هذه الدنيا أو في هذا الكون. الأسلوب الثالث الذي اتخذته قريش ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو أسلوب الاضطهاد والتعذيب. هذا الأسلوب أسلوب قديم، يعني لأرجمنك وهجرني مليا، لأجعلنك من المسجونين، لا يسجننه حتى حين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه مسألة معروفة، سيقف الكفر بكل قوته وبكل من يتبعونه من الأشتات المتفرقة الذين فرقتهم الدنيا وجمعهم عداء الحق فتفرق شملهم إلا علينا، سيقفون أمام هذا الدين وأمام هذا الإسلام وسيتخذون هذا الأسلوب ضده، وهو أسلوب الاضطهاد وأسلوب الأذى وأسلوب التعذيب، خاصة مع المستضعفين الذين لا مأوى لهم ولا مؤوي لهم إلا ربهم سبحانه وتعالى. هذا ما فعلته قريش. ونحن قلنا قبل هذا إنه الأجيال المسلمة والأجيال المؤمنة التي تسير في دروب التاريخ لابد أن ينظر بعضها إلى بعض، لأن نفس الطريقة اتخذها الكفار قديما مع المؤمنين، والمؤمنون كانت لهم النصرة في النهاية لكن مقابل الصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا قول الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويصل الأمر في بعض الأوقات وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ماذا قالوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا. هكذا إذن الأمور، وهكذا تسير هذه الحياة، وهكذا تتحدث دروب التاريخ، وهكذا تنطف الآثار التاريخية، فتقول أن ما حدث قبل المسلمين هو أن الإيذاء لا بد من وجوده في حياة هؤلاء الأنبياء، سواء كان للفئة المؤمنة من الرعيل الأول أو سواء كان للنبي بنفسه وللرسول بإيه؟ وللرسول بذاته. وليس حديث موسى وفرعون ببعيد، وليس حديث إبراهيم وقومه ببعيد، ولكنها أحاديث حدثنا الله تبارك وتعالى بها، وروايات حدثنا الله تبارك وتعالى بها. المعلوم من المجتمع المكي هو مجتمع طبقي، السادة يتحكمون في العبيد، والعبيد الذين لم يسلموا كانوا قد استسلموا لأسيادهم وللذين ملكوهم، فكانوا يطيعونهم في تعذيب المؤمنين وفي تعذيب المسلمين. ومعلوم إنه الهدف واحد، قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهرول الأذناب والأوباش وراء سادتهم وجروا على المسلمين ويلات كبيرة ويلات عظيمة. ابن إسحاق ذكر في سيرته فأخبر أن أبا جهل كان إذا علم أن الرجل قد أسلم كان يتوعده بالعذاب ويتوعده بالخسارة في ماله وبالحرب في كل شيء، يعني حرب شاملة. طبعا عشان بس الناس ما تروحش بعيد عنه، أبو جهل ما كانش شخصية عادية. أبو جهل هذا اللي هو أبو الحكم عمرو بن هشام، هذا الرجل سوده قومه قبل أن يبلغ الحلم، يعني قبل أن يحتلم، قبل أن يكون رجلا، أجلسوه معهم في دار الندوة وسودوه، جعلوه سيدا. وكان هذا الرجل محبا لقومه، حاقدا على بني هاشم وبني عبد المطلب، وسنعلم هذا السبب حينما نتحدث عن أسباب كفر أهل مكة. وهذا الرجل كان مدمنا للخمر، فكان محبا لها، فحتى تخلعه من هذه البيئة وتقلعه من هذا العداء أمر صعب. وكان فرعونا لهذه الأمة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكما اتفقت كلمة المؤرخين. وإذا كان رجل ضعيفا كان أبو جهل يأتيه فكان يضربه ويغري به الضعفاء. الحديث عن الإيذاء ليس مختصا ببلال وخباب وعمار وحدهم، ولكن حتى السادة من المسلمين نالهم هذا العذاب. فبعض الروايات تقول أن أهل مكة جاءوا بأبي بكر وطلحة وربطوهما، قرنهما يعني، أو قرنهما في حبل واحد، فكان يسمان بالقرينين، وعذبوهما حتى يعني أدركهم الحياء، فقالوا نترككم لندل من السادة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه يأتي عمه فيلفه بالحصير ثم يضعه فوق النار. فالذي يجري والذي يحدث إن سيدنا عثمان يجتمع عليه حر النار ولهيبها واحتراق الحصير ودخانه، وعثمان رجل رفل في حلل النعيم رضي الله عنه وأرضاه، ورجل يعني على قدر غناه كان يعيش في هذه الحياة، فهذا التعذيب بالنسبة له كان شديدا. فكان يقول: لا والله لا أترك ديني ولا أفارق نبيي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. على الجانب الآخر يأتي واحد من السادة اللي هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا مصعب هذا كان معلوما عنه أنه كان أعطر شباب أهل مكة وكان زينة شباب أهل مكة، هذا الرجل الذي كانت أمه تغذوه وكانت أمه تنعم عليه وكانت أمه تحبه وتقربه وكانت أمه تدلله. يعني لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه تحول الأمر، فأمه حبسته بعد محاولات منها لامتناع الطعام والشراب، ولكنه صمم على دينه فحبسته حتى استطاع أن يهاجر إلى الحبشة. ولما عاد بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا عاق أمك تدخل بلدا فتبدأ بأحد غيري؟ قال: والله ما كنت أبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكلة في واحد زي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه أن هو اعتاد الحياة الناعمة واعتاد أن جلده كان كالحرير، حتى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يروي أن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان يشتد به الجوع فيسقط، وأن جلده تخشف كتخشف جلد الحية. شفت أنت جلد الحية اللي بيكون عامل زي جلد السمك كده، بيكون مقشر كده، خلاص القشور تخرج منه. وصل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه الأمر به إلى هذا الحد، إلى حد أنه كان بيحمل على أعواد الخشب. يعني إيه أعواد الخشب؟ النقالة التي يحمل عليها أو الحمالة التي يحمل عليها المريض، كان يسقط من شدة الجوع فيحملونه بهذه الكيفية. وهو رجل نور الله تبارك وتعالى قلب، حتى قيل أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يجد ما يلبسه، فكان يأتي بأهاب الكبش اللي هو جلد الكبش غير المدبوغ، فكان يلبسه فكان يعرق. وطبعا مكة انت عارف عاملة ازاي في الحر بتاعها والشدة، فكان يعرق والرائحة تخرج منه فينفر منه كثير من الناس، ولكنه رضي بجوار الله سبحانه وتعالى، ورضي أنه رضي الله عنه وأرضاه يعيش في هذه الدنيا بهذه الحال. ومع ذلك هو فتى الإسلام وهو مواليد الإسلام وهو أول سفير في الإسلام. وسيدنا مصعب بن عمير ده عجيب، أنا يعني إذا نظرت إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في ميزان من أسلم معه أجد مصعب بن عمير، يعني يكفي أن سيدنا مصعب بن عمير في ميزانه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن له وحضر جنازته 70,000 ملك لم يحضروا إلى الأرض ولم ينزلوا إلى الأرض إلا لشهود جنازة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لو كان سعد وحده في ميزانه فقط لرجحت كفته، لكن انظر إلى كل هؤلاء الأنصار وإلى بيوتات الأنصار وأبنائهم ومن أسلم على دينه ومن استشهد، كل هؤلاء أجرهم في ميزان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وعلى حد قول القائل وكان مصعب معطرا بأندر العطور، وكان شامة أحبت الحياة وزهرة تنفست روائح النعيم، وفجأة تغيرت ملامحه، وحينما رأته أمه تجهمت نادت أباه يا عمير صغيرنا الحبيب مثقل بسره لابد أنه أحب. قال الأب هون عليك يا فتى، ظنا منه أنه أحب، هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عصية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الضر، لأتت إليك إن أردت دون لمح البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم وطال صمته حتى سرت في البيت صيحة الغضب، لابد من نهاية لذلك العجب، ولم تطل إجابته في لفظتين قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمي أبي لقد أحببت نوره، عيناي تبصران حينما أراه، وحينما يردد الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة، وإنني أدعوكما لتسلم معه. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه يلقى ما يلقى من العنت ومن العذاب وهو صابر، وكان سيدنا صهيب الرومي يعذبه ابن لعبد الله بن جدعان، فكان يعذبه عذابا شديدا حتى يفقد وعيه. وسيدنا صهيب كان غريبا عن أهل مكة، كان أبوه أحد عمال الفرس وكان ملكا من ملوك العرب، ثم عاد الروم على هذا الرجل فأخذوا ابنه فربي في بلاد الروم، ثم سيق بعد هذا إلى بلاد العرب وهو يباع عبدا هناك، فكان رضي الله عنه وارضاه أحد الموالي، ولم يكن له سند في مكة لا من عائلة ولا من أسرة، ما في حد يعني يطبب داءه، ما في حد يعوده، ما في إلا أخوة الإسلام، فكان يضرب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول رضي الله عنه وأرضاه. فاجتمع عليه الغربة في أهله وأصحابه وأقرانه، واجتمع عليه أيضا الغربة في دينه. وسيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عجيب، كنا إذا يعني نظرنا في أحاديثه وجدنا أنه يروي الأحاديث التي فيها الصبر، يعني يغلب عليها الصبر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، وليس هذا إلا للمؤمن. حديث أصحاب الأخدود يروي صهيب رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه كل هذه الغربة زالت عنه حين مسح الله تبارك وتعالى عليه بيمينه الشافية، وسكب في قلبه سبحانه وتعالى من الطمأنينة ومن السكينة، ففاح عبير الإيمان في قلبه فلم يجد ريحا أطيب من ريحه، فكان وهو واقف على الأرض كأنه ينظر إلى مقعده، مقعد الصدق عند الملك المقتدر، وهو يريد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. فما ضره أن عذب في هذه الدنيا، فبعد هذا روح وريحان، وبعد هذا رب غير غضبان سبحانه وتعالى. وتأتي إلى سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا بلال من الناس اللي كل الناس في مشارقها ومغاربها تعرف حاله وتعرف قصته، هانت عليه نفسه في الله، فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أعلن إسلامه في مكة، وهانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى. أمية بن خلف سيد من بني جمح، ولم يكن لبلال أيضا من يدفع عنه، حبشي غريب في هذه البلاد القاسية التي وكأنما قدت قلوب أصحابها من الحجر ومن الصخر، فكان رضي الله عنه وارضاه يسلم للصبيان يتلاعبون به ويربط بالحبال ويجر، ثم يلقى على رمضاء مكة والشمس تحرقه، ولا شيء يستره ولا شيء يقيه من رمضاء مكة، يعني من رمالها الساخنة. فكانوا يجلدونه ويضعون الحجر على صدره وهو يبتسم ولا يقول إلا كلمة واحدة: أحد أحد. يستعجب العذاب ويردد هذا النشيد وهو مستريح، ويستشعر برضوان ربه سبحانه وتعالى، يستشعر رضوان ربه عليه. وهالت عليه الدنيا، وما ضره أن لو مات، لأن موته سيكون أقصر طريق إلى الجنة، لأنه سينال الشهادة ويصبر. سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه يقولون له: اذكر اللات والعزة. قال: لا أحسن ذكرهما، أحد أحد. فيقولون له: إن ذكرت اللات والعزة بخير تركناك. فيقول: أحد أحد. وكلما اشتد العذاب يقول: أحد أحد. في بعض الروايات أن ورقة بن نوفل مر عليه قال له: لئن مت لأتخذن قبرك حنانا، كعادة النصارى قديما. وهذه الرواية على ضعفها، لكن أنا ذكرتها يعني حتى أقول لك أن حتى ورقة، وكان رجلا قد عمي، كان يستشعر كمية العذاب التي يعذبها بلال رضي الله عنه وارضاه. وكان بلال وهو على هذه الحال يقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. يا الله، ما هذه النفس؟ نفس مطمئنة بالله عز وجل يا إخواني، نفس لم ترى في غير الله مستراحا، ولم ترى في غير دين الله تبارك وتعالى طمأنينة وسكينة. فكانت كلمة أحد أحد تسكب في قلبه أمنا وأمانا وسكينة. وكان وهو يعذب يعلم أن هذا العذاب إنما هو في ميزانه، ومن ورائه نصر. وسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يراه أبو بكر على هذه الحال فيقول: ينجيك الواحد الأحد. فيذهب إلى أمية فيقول له، وكان قد أسلم على يديه، فيقول أبو بكر لأمية: أما كفاكم تعذيبا لهذا الرجل؟ قال: أنت أفسدته علي. قال: بعنيه. قال: نعم، أبيعه لك بسبع أواقم من الفضة أو من الذهب، أو بعشر أواقم من الذهب أو من الفضة. قال: إذن خذه. قال: والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيتك إياه. قال: وأنت والله لو أردت ألف أوقية لأعطيتك إياه، أو مئة أوقية لأعطيتك إياه. فيشيع بين أهل مكة أن أبا بكر إنما اشترى بلالا وأعتقه، لأنه له يد على أبي بكر، يعني معروف أو جميل على أبي بكر. وأبو قحافة اللي هو أبو بكر قال: يا بني اشتري بأموالك عبيدا أشداء يدفعون عنك. قال: يا أبتي والله أنا ما أريد إلا وجه الله. فلما تحدث أهل مكة بما فعله أبو بكر تنزل القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعد الله أبا بكر الرضا، وذهب بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويظل بلال وهو سيدنا، والذي أعتقه سيدنا، يظل بلال على هذه الحال يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في حله وسفره وترحاله، حتى يعني لما حضرت الوفاة كان سيدنا بلال مرابط، كان مرابطا على الثغور والموانئ لا يتركها، وكان يرفض الإمارات والولايات. وهو يموت كانت زوجته تقول: وابلالا. فقال: لا، لا تقولي وابلالا، لا تقولي وحزنا، قولي وفرحا. اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. قال ابن الجوزي رحم الله بلالا: كان يعلم أن الإمام لن يترك المؤذن، ورسول الله الإمام
وبلال المؤذن. نكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.